أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الهداة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مبحث نقصان الركن أو زيادة الركن في النافلة، ويستدل لعدم مبطلية الزيادة وكذلك النقيصة عند جماعة، عند الكل خب أو الأكثر أو الكل، عدم مبطلية الزيادة يستدل له بلا سهو في النافلة، وعند جماعة وهو الصحيح أيضا يعم هذا النقيصة فيما لو لم يمكن تدارك النقيصة. أيضا يمكن أن يستدل بصحيح الحلبي، صحيح الحلبي قال: سألته عن الرجل سهى في ركعتين مرت بنا أبواب الخلل في الصلاة الباب 18، سألته عن الرجل سهى في ركعتين من النافلة، يعني الشفع، عفوا لا أعم من الشفع، سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال يدع ركعة ويجلس ويتشهد ثم يستأنف الصلاة بعده. هني هذا ماذا يعني؟ معناته الصلاة السابقة صحيحة، لو كانت الصلاة التي زاد فيها الركعة تممناه كامل، لا بعدنا من نبي أدلة أخرى ما استعرضناها بعدنا. أي هو هاي يقول فيه. لا هنا روايات عديدة أخرى ما تعرضنا لها. فهنا إذا لاحظ أنه زيادة الركعة ما أبطلت، لما قال له عليه السلام يجلس ويتشهد يعني ويسلم، مما يدل على أن زيادة ركعة في الصلاة غير مبطلة، غير مبطلة. وهنا ليس فقط كما مر ركوع، وإنما تكبير ركوع إن عليه تحال. أيضا مصحح سيما هو إقحام صلاة في صلاة، إقحام صلاة في صلاة لا يقل عن زيادة ركعة برمتها كما مر بنا. مصحح الصيقل نفس التقريب فيه بعد مر بنا مرارا اللي هو في صلاة الشفع. البعض قال مصحح الصيقل تقية لأن الوتر ليس ثلاث ركعات. الجواب عن هذا معنى الركعة الثالثة لا أنه يأتي بها موصولة، هذه نكتة مهمة في باب النوافل شوي نلتفت إليها، أنه لما يعبر في الرواية الركعة الثالثة الركعة الرابعة الركعة الخامسة الركعة السادسة ليس المقصود أنها تأتي بها ماذا؟ موصولة بلا سلام. مقصود ركعة رابعة خامسة سادسة يعني بحسب التعداد، ليس مثل ما يقال الركعة الرابعة في الفريضة يعني الموصولة، الثالثة يعني الموصولة، في النافلة ثالثة ورابعة وكذا، بمعنى التعداد. لذلك لا يوهمنا هذا التعبير أن يتخيل أن المراد هو أن تكون موصولة، لا مو هذا، ليس المراد، المراد من باب التعداد. فليست تقية في الشرع إذا قيل ثالثة الوتر، ليس المراد الموصولة. ولذلك المشهور لم يوقعوا الإمامية، أقصد خلافا العامة، العامة عندهم ثلاث ركعات موصولة أو مخير بين تكون موصولة ومفصولة عند الإمامية. لم يعتدوا بالروايات الواردة في الثلاث الموصولة من الركعات. حسنا هي ليست لفظة مفصولة، ثلاث ركعات الوتر ثلاث ركعات، حسنا ليس معناها موصولة، ثلاث ركعات تعدادا، مثل ما يقال صلاة الليل ثمان ركعات أو إحدى عشر ركعة، ليس المراد أنها موصولة، تعدادها. هذا أولا أنه ليس تقية. لو سلم تقية خذ تقية في كونها ثلاث ركعات موصولة، لكن في عدم بطلان النافلة بزيادة ركوع أو قيام أو ركعة، هذا لا موجب لحمله على التقية، كما هو ديدا الفقهاء في روايات في الأبواب عديدة أنه إذا كانت زاوية منها تقية الزاوية الأخرى لا موجب لحملها على التقية، زاوية ثانية أو ثالثة أو رابعة. هاي ثلاث أدلة. الدليل الرابع اللي جعل السيد الخوي العمدة، والحال أنه لا بأس هو الدليل الرابع، لكن هاي الأدلة الثلاثة أيضا متينة وقوية، بل هي خاصة وصريحة. والدليل الأول منها من الثلاثة صحيحة محمد بن مسلم كما مر شاملا النقيصة. الدليل الرابع هي الطائفة من الروايات قيدت بطلان الزيادة في الصلاة بالفريضة، قيدته ماذا؟ بالفريضة. التقييد له صياغات عديدة. إذا كان التقييد بصيغة الجملة الشرطية له مفهوم، أما إذا كان التقييد لا بصيغة الجملة الشرطية ولا بصيغة التحديد، تحديد يعني تحديد، تحديد يعني ماذا؟ التحديد مما التفت إليه أعلام هذا العصر يعني القرن الأخير الذي نحن فيه، قالوا التحديد مفهوم أقوى من الشرط، الجملة الشرطية. شنو التحديد؟ تحديد يعني أقول لك الإنسان هو كذا 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 كذا، في مقام التحديد. السبي لفظة مبتدأ وخبر مع ضمير الفصل هو، أو أي دالة أخرى على التحديد. فالتحديد، التحديد يعتبروه من أقوى تركيبات المفهوم، يعني له مفهوم اصطلاحي. الجملة الشرطية كذلك. أما مفهوم أما قيد بصيغة الوصف أو اللقب أو سيما اللقب بعد أضعف بصيغة الوصف أو كذا، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ خلاف. لكن قالوا الخلاف في مفهوم القيد الوصفي إنما هو في المفهوم المصطلح لا في المفهوم بمعنى آخر. شنو مفهومه؟ يقول المفهوم الذي يبحث عنه في باب المفاهيم في علم الأصول هو المفهوم العام، وهناك مفهوم بالمعنى الأخص، ويسمى هذا الأخص دائرته صغيرة، أما المفهوم بالمعنى العام دائرته واسعة فأقوى دلالة. شو المقصود وسع؟ عام، وسيع، وخاص، أخص، ضيق، شو المراد به؟ قبل أن ندخل في توضيح المفهوم العام المصطلح، هو المصطلح هو العام، لما يقول لك مفهوم فيه لو ما في مفهوم المراد المفهوم العام الوسيع. أما عندما يقال القيود الأصل في القيود أنها احترازية، هذا ليس المفهوم في باب المفاهيم، يذكر كتنبيه هناك لكن ليس هو المفهوم في باب المفاهيم. هذا الضيق ثمرة ضيقة لكن في ثمرة لكن ضيق دائرة أصغر. فما هو المفهوم العام وما هو المفهوم الصغير؟ الصغير هو هذه القيود الاحترازية، المفهوم الكبير هو المفهوم المصطلح المعروف. ما هو؟ مثلا إذا قال لك لله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع شرط وإن أخر ذكرا، يعني إن استطعت فلله عليك أيها الفرد من الناس حج البيت، فبدون الاستطاعة لا يكون الحج واجبا، مستحبا عندك بحث آخر. لاحظ هنا يقولون الحجة الإسلام مشروطة بالاستطاعة، مع عدم الاستطاعة تنتفي حجة الإسلام، سواء أمر من يلزم طاعة الوالد الوالي أي شيء أمر بذلك أم لم يأمر. قد يقول قائل لعل أمر الوالد أمر الزوج لزوجته، أمر الوالد لأولاده، أمر الوالي لرعيته، هذا الأمر سبب لوجوب حجة الإسلام كما الاستطاعة سبب. قلنا لا، فالحج بدون استطاعة ليس حجة الإسلام، يعني بعبارة أخرى عندنا ثلاث صور، ثالثا لا استطاعة ولا سبب مشكوك للحجة الإسلام، لا أمر آمر من أمر من يجب طاعته ولا شيء، من دون استطاعة، من دون أي سبب مشكوك، ما نحتمل أن الحج يكون حجة الإسلام. صورة وجود حجة الإسلام أي صورة؟ صورة وجود أمر مشكوك السببية لحجة الإسلام. صورة ثالثة أصلا لا استطاعة في البين ولا سبب مشكوك. فثلاث شقوق عندنا. مفهوم الشرط يقول مع انتفاء المفهوم المصطلح العام، مع انتفاء الاستطاعة لا تكون الحجة حجة الإسلام، سواء كان سبب مشكوك أو انتفى السبب مطلقا. ينفي حجة الإسلام عن كل من ماذا؟ عن كل من السبب المشكوك، فرض حالة السبب المشكوك وفرض حالة انتفاء كل الأسباب، يعني الصورة الثانية والثالثة. هذا المفهوم العام المعروف. أما المفهوم الصغير ما هو؟ وهو القيود الاحترازية. المفهوم الصغير قيود الاحترازية لا ينفي الحكم عن القسم الثاني، فإنما ينفي الحكم فقط عن القسم الثالث. القسم الثاني ماذا؟ السبب المشكوك. لكن ينفي الحكم عن القسم الثالث وهو انتفاء السبب، عدم السبب أعم من السبب الاستطاعة والسبب المشكوك. هذا المقدار من نفي الحكم عند قوة مفهوم الوصف القيود احترازية أو حتى مفهوم اللقب. أصل المفاهيم، مفاهيم التي في باب المفاهيم تذكر بالدقة كلها قيود، إما غاية قيد، تعليل قيد، شرط قيد، تحديد قيد، وصف قيد، لقب قيد، كل التركيبات المبحوثة في بحث باب المفاهيم كلها بالدقة شنو هي؟ قيد أو قيود. فالأصولي يعين ضابطة أن كل ذي القيود لها مفهوم، بس مفهوم صغير، وهذا لا خلاف فيه. الخلاف موجود في المفهوم الكبير مو في الصغير. شنو المفهوم الصغير؟ المفهوم الصغير أنه هو هذه طبيعة الحج، لا بالاستطاعة ولا بسبب مشكوك تصير حجة الإسلام، إذا لغوا الاستطاعة. هي حجة الإسلام هي حجة واجبة، الحج طبيعي، الحج هو حجة الإسلام طبيعي، الحج هو حج واجب. لماذا المجيء بالاستطاعة؟ المجيء بها كقيد تصير لغو. لماذا المجيء بالغاية؟ لماذا المجيء باللقب؟ لماذا المجيء بالتعليل؟ لماذا المجيء لماذا 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 لماذا؟ قيد يعني خب ليه دور ولا هو لغو؟ فاحترازية القيود على أقل تقدير تنفي الحكم عند عدم وجود أي قيد آخر، قيد حكم، قيد وجود، ولا كانت لغو. يعني تنفي الحكم في الصورة الثالثة، القسم الثالث، ولا تنفيه في القسم الثاني، بخلاف المفهوم الكبير ينفي الحكم في القسم الثاني والقسم الثالث. القسم الثاني وجود سبب مشكوك، إذا استطعت فعليك وجوب الحج، لم تستطع سواء نذرت، النذر واجب لكن ليست حجة الإسلام. أمر الوالد واجب، أمر الوالي واجب، الوالي الشرعي. أمر الزوج مثلا زوجته على فرض أنه كذا واجب على القول بذلك، لكن هذا ليس يخلق حجة الإسلام. لما حجة الإسلام قيدت بماذا؟ بالاستطاعة. لكن مفهوم الشرط لا ينفي فقط عن الطبيعة المجردة، حتى مع الطبيعة المقرونة بسبب مشكوك. فإذا قاعدة القيود احترازية تجري في كل المفاهيم بلحاظ المفهوم الصغير، الصغير خليه يصير واضح، يعني الطبيعة المجردة من دون شيء طبعا ينفي الحكم عنه. إنما البحث في المفاهيم المصطلحة في المفهوم الكبير، موجود أو غير موجود. المفهوم الكبير ماذا؟ يعني الذي ينفي الحكم مو عن الطبيعة المجردة، الطبيعة المقرونة بقيد آخر بسبب آخر. طبيعة مجردة القسم الثالث، طبيعة مقرونة بسبب مشكوك أو قيد مشكوك القسم الثاني. إذن صار واضح مفهوم صغير عندنا ومفهوم شنو؟ كبير. المفهوم الصغير لا خلاف فيه بينهم تقريبا، الصغير وفي كل التركيبات، وصف، لقب، تعليل، تحديد، شرطية، وهلم جرا. المفهوم الصغير لا خلاف فيه بينهم، إنه ثابت لكل القيود ولكل التركيبات بالقيد. إنما خلافهم في المفهوم الكبير، يعني الذي ينفي الحكم في القسمين الثاني والثالث. أما القسم الثالث بمفرده ينفيه كل القيود. على كل، إنما وقفنا فيه مليا الآن لأنه محل ابتلاء، بحث المفهوم ثابت أو غير ثابت، ثابت أو غير ثابت، نزاع فيه وفي نزاع. إنما هذا بلحاظ المفهوم الكبير، مفهوم الصغير لا نزاع فيه في كل القيود، في كل الأشكال القيود. وإلا لكان القيد لغو أصلا. إذا وجود الطبيعة المقرونة بالقيد يجب لها الحكم، والطبيعة المجردة عن هذا القيد وعن قيد كل قيد مشكوك هم يجب لها الحكم، إذن شنو فائدة القيد؟ لغو صار. فاعتراض عن اللغوية لابد لا أقل، إذا الطبيعة مجردة لا يتعلق بها الحكم. إنما المفهوم العام المحل بحثة علاوة على ذلك، علاوة على القسم الثالث، نفي الحكم في القسم الثاني وهو الطبيعة المقرونة بقيد آخر مشكوك، بقيد آخر مشكوك، بقيد آخر مشكوك. هنا إذا بنينا على المفهوم العام حجة كما في الشرع، والتحديد ينفي الحكم. إذن لدينا مفهومان، مفهوم صغير لا خلاف في ثبوته في كل أقسام يعني أدوات التقييد، شرطية، وصفية، عنوان، لقب، غير غير غير. وإنما النزاع في المفهوم العام. خوب، هذا صار واضح؟ مقدمة خارجية، نجينا أن نطبقها هنا في هذه الطائفة من الروايات. هذه الطائفة من الروايات مقيدة لمبطلية الزيادة بالفريضة بالفريضة بالفريضة. خب، نفس الكلام، مفهوم احترازي. كصحيح زرارة وبكير بن عيان عن أبي جعفر، هذه الرواية في أبواب الخلل في الصلاة الباب 19، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة، المكتوبة المفروضة ملزم بها، إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، فقيد بالمكتوبة. السيدة الصلاة إذا زيد فيها تبطل سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، خب التقييد بالمكتوبة. لماذا؟ هذا ليس دقيق، وهذا ليس من باب بحث المفاهيم، مع أنه وصف. إذا زاد في صلاته المكتوبة ليس شرط، وإنما هو شنو؟ وصف. لكن القيد المفهوم ثابت لكل القيود، ولو قيد الوصف. المفهوم الصغير، مفهوم صغير، أن طبيعة الصلاة بما هي، هي ليست زيادة مبطلة لها. لو كانت مبطلة لها، ما الفائدة في التقييد بالمكتوبة؟ ذاك بحث آخر، هذا ما ينفي. نعم، كلامي إذا كان مجردة، مجردة شو نفهم؟ إذا هي مكتوبة لا يبطل، يبطل. والنافلة ما يبطل، طبيعة الصلاة يبطل، يعني مجردة. ذاك دليل خاص، بحث آخر. إحنا علينا من النافلة، بما هي نافلة عامة، إذا ليه دلالة؟ لو كان إذا استيقن بالزيادة، ما مو الصلاة المكتوبة طبعا، هذا ليس الشرط اللي نبحثه الآن. كونها مكتوبة، مكتوبة لم يؤتى بها بصيغة شرط، أتي بصيغة ماذا؟ ها؟ وصف. تقول ما لها مفهوم؟ إيه، ما لها مفهوم كبير، أما لها مفهوم ها صغير. يعني الصلاة بما هي هي تبطلها الزيادة، خب شو الفرق بعد مكتوبة وغير مكتوبة؟ فالأوقات التفصيل، إن كانت الصلاة بدون هذا القيد وبدون قيد مشكوك بما هي هي، الصلاة كمان في النافلة لا يبطلها الزيادة. أيضا معتبرة الأعمش في أبواب صلاة المسافر الباب 17، عن جعفر بن محمد عليه السلام. دائما من الراوي يجيب جعفر بن محمد، يعني عامي. سبحان الله، يعني رواة العامة من رواة الإمام الصادق في طرقنا يجيبون جعفر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه مثلا كذا. لما يصير عنعنة فيها شامة أن الراوي عامي، إن لم يكن عامي فهو يعني بعد مستوى نعم عامي. ولا الإمام ما يحتاج يسند رواية سلام الله عليه إلى أبيه وإلى كذا كذا. هذا التعبير جعفر بن محمد. على غالبا، ما أقول لك دائما، غالبا هكذا الراوي عامي. والأعمش عامي لكن مستبصر. سليمان بن مهران من العلماء الكبار في زمن الإمام الصادق من العامة، وكان يخاف منه أبو حنيفة يعني أكثر مكانة عند العامة من حتى أبي حنيفة. بعدين السياسات سوت بحث آخر في زمانه، وإلا البخاري في زمانه قرن من كتابه وقرنين ثلاثة نكرة. بعدين سياسة الدولة العباسية اقتضت أن تجعل من كتاب البخاري فلان فلان، لا صراحة. وإلا وين ابن مسند أحمد بن حنبل اللي تقرن أنت بالبخاري؟ شو القصة؟ في زمان أصلا كتاب البخاري نكرة بالقياس إلى كتاب أحمد بن محمد مسند، بس رأوا أن مسند أحمد بن محمد فيه طامات عليهم وشواهد صدق على مذهب البيت، عكسوا القضية. هي هذه نكتة مهمة في تاريخ كتب علم الحديث، واحد يلتفت لها يدرسها. كما في الكتب الأربعة عندنا، الكتب الأربعة عندنا عظيمة لكن ليست أشهر الكتب إلى زمان الشهيد الأول سبحان الله. كتب عظيمة معتد بها من الرعي الأول، نعم نعم، لكن ليست هي أقوى الرعي الأول. بعد ذلك صار هكذا، وإلا في زمن المحقق الحلي، راجعوا عبارة المحقق الحلي في كتاب المعتبر الفائدة الرابعة، جعل مصادر الأصول الأربعة ما هي الأصل في منبعه، وأما الكتب الأربعة فجعلها في ذيل، ذكر اسمها في ذيل المصادر. كذلك لاحظوا ابن إدريس، ابن إدريس في المستطرفات استطرفه من كتب الأربعة؟ لا، مصادر روايته كتب أخرى أصول الأربعة. وجدت أخيرا بعد غير المستطرفات والمحقق الحلي، لا أدري عبارة الشهيد الأول أو غيره، بصراحة واضح أن الكتب الأربعة كانت ضمن الكتب لأنها هي المركز، عظيمة لكن لأنها هي المركز. هاي نقاط لازم واحد يلتفت إليها، لا يفكر أن الوضع الموجود للعلمي أو الكذا هو نفسه كان في السابق، وهذا لازم يلتفت. على أي تقدير، كلامنا في سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الأعمش في زمان أبو حنيفة ما يقدم عليه، بعدين بعد ما توفى السياسات تقتضي يصير فيلم جديد، بطل الفيلم شيء جديد، هذا يدل على أن التاريخ شلون يلعب به. كما أن أئمة المذاهب الأربعة ما كانوا هم أبطال فيلم زمانهم ضمن البقية، بل بقية أقوى وأجدر منهم، بعدين السياسات جعلت منهم أبطال فيلم أربعة. وسبحان الله هذا بخلاف أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه لمحة تاريخية في المذاهب وفي تراجم ضروري وحاجة التفت إليه. في أمثلة كثيرة سمارة داخل وقتكم لكن موجودة من هالقبيل، مثلا في بعض الأجيال الأستاذ الأول في الحوزة العلمية الشيعية مثلا شخص، ترى في أستاذ آخر مو هو الدرجة الأولى، درجة ثانية ثالثة، لكن كتاباته عنده كتابات، هذا أبو الدرجة الأولى ما عنده كتابات، بعد ذلك يخلد اسم أبو الكتاب، موجودة من القبيل كثير موجود. طبعا الكتاب أثر عظيم باقي، من هذا القبيل موجود كثير. على يتحال فهنا سليمان بن مهران الأعمش حبيت فقط أنا أسلط الضوء. هذا شوف يسمونه علم رجال، تحليل طبق، تحليل الشخصية موقعيتها، مو ثقة ضعيف زاغر. هذا مو كل علم الرجال يا أخي، ولا يعطيك بصيرة بعلم الرجال. علم الرجال أنت تعيش وياه كأنما فيلم حي تشاهده مباشرة، هذا علم الرجال، هذا الاجتهاد في علم الرجال. أما مجرد نتيجة مختزلة شنو؟ جرد قلم، هذا علم الرجال؟ بالله عليك، بالله عليك هذا علم الرجال؟ هذا تقليد محض في علم الرجال، مع احترامنا لكل مبنى. علم الرجال تكتشف الشخصية، مو انه تتسامح ويفكر ان انت اذا ما اخذت بثقه وضعيف تتسامح، بالعكس اختزالك للنتيجه تسامح سطحي بلا اكتشاف لحقائق البيئات. عم بخلاف لما تدرس شخصيه تدرسها، هذا يسمونه علم الرجال، اجتهاد علم الرجال، موقعيتها، زوايا الضعف فيها، زوايا القوة فيها. الآن كل رواتنا حتى الشامخين، هذا من أجل المذهب، نعم من أجل المذهب، بس تخصص فوين؟ تضلع فوين؟ في أين؟ ضعف العلمي في أين؟ قوة العلمية في أين؟ ها؟ أنت تتسامح لما تقول بس ثقة، صدق تتسامح، وثوقة من حيث صدق اللهجة شيء، مرة مرارا ذكرنا في وثوق علمي، يعني هذا تضلع علمي عنده ما يشتبه. رحمة الله عليه الوحيد البهباني يقول يا عمي معنى ضعيف ضعف علمي، مو ضعف صفة عملية، يعني كذوب فاسق. والضعف العلمي أشد من الضعف العملي. سوين ما يحكي به يتكلم فيه الوحيد الباباني، وين ما هو المشهور عن سيد أحمد طاووس رحمة الله عليه. فأقصد علم الرجال هذا دراسة التاريخ، كأنك كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة عنده وصية، وصية أكيدة في دراسة علم التاريخ، يقول قرأت تاريخ الأمم، الإمام صلى الله عليه وسلم قراءة لدنية غيرها، حتى عدت أول وليد ولد فيهم وآخرها، مضمون الخطبة أنا ما أحفظها باللفظ، أول وليد ولد فيهم وآخر هرم مات فيهم. يعني شنو هاي؟ شنو معناه؟ يعني عايشت المرحلة. إيه هذا يسمونه علم الرجال، هو علم الرجال شعبة من علم التاريخ. أما جرد قلم، يعني كثير من الكبار الآن انتبهوا، أجلاء أجلاء بلا شك أوتاد المذهب في زمانه ما نشوف، بس في علم علمين ثلاثة، مو في بقية العلوم. في بقية العلوم يا عمي ذاك إلا أنت ضعفه هو قوي، هو هلق أقوى في ذيك العلوم من هذا الذي هو جديد مشهور، أصلا ما أقدر أقايسه أنا. شوف هذا التحقيق في علم الرجال، بينما أنت تجي جرد قلم مو هكذا. ها طول عمره قاضنا في تفسير الآيات، أنا أعتبره ويا واحد قاضي عمره في علم آخر ديني، ما يصير قايس. هذا وارد، هذا كذا، ذاك في مجال آخر. هذا مثلا باب الحج كله متفرغ نفسه في باب الحج، ذاك في كل الأبواب بشكل يعني درجة معينة، اختلف. هذا أصلا عاجل نفسه في باب الحج، هذا عاجل نفسه في باب الصرف، ما يشتبه. روايات الصرف معقدة، الربا، ربا الصرف وكذا كذا، معقدة رياضية حزورة. زيد واحد حتى لو هو فقيه من الرواة بس مو مشتغل، ما متمحض في باب الصرف. هذا إذا يجيب كلمة، يجيب نسخة، يجيب زيادة، يجيب جملة، اعتبره مثل ذاك، ما يصير. شوف شوف لاحظ شلون، شوف الاجتهاد في علم الرجال شلون ثمراته، بخلاف لما تقول لي ثقة نقا ما دليلك جيد جرد قلم، هذا مو علم الرجال معذرتنا، هذا مجرد شيء سطحي قشري جاف بتقليدي في علم الرجال. أبو الخطاب انحرف، إيه أدري شنو انحرف، شلون انحرافه، متى انحرف، قبل انحرف وين موقعيته في الطائفة، بعد ما انحرف شلون، وهذا يسمونه علم الرجال. هذا وين موجود؟ موجود عند الكشي، النجاشي قليل، شوف 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 موجود وين؟ موجود مثلا في، ما أقول نجاش عنده بس مو بكثرة الكشي، موجود مثلا عند رجال الوحيد الباباني، شيخ عين نمازي، الأمير دامان، الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، موجود عند هذا، يعني يبحث تحليل تاريخي، وإلا فقط ضعيف. أدري متى صار ضعف وشنو سببه وشلون كذا وشلون كذا. الآن من باب مثال، مثلا السيد الخوي رحمة الله يقول هالكلمة وخلاص، وانت وين كان احنا بنانا عدم طول، بس مدام صار غوريز وتنور مهم. مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه الزعيم في الحوزة العلمية، طبعا زعيم الحوزة العلمية مدة 20-30 سنة، بس هل زعامة السيد الخوي في بداياته كزعامته في نهايته؟ طبعا لا. هل قبل أن وصول للزعامة موقعيته في الحوزة كيف؟ من باب مثال، ها في زمان السيد الحسن الصواني موقعية السيد الخوي كيف كانت؟ عظيم، أستاذ جليل، بس هل موقعيته كمان بعد؟ لا. هاي أمور لازم ندرسها نعرفها، تداعيات الظروف، الأسباب، الخطوات، هذه كلها لازم نلتفت إليها. الشيخ الأنصاري مثال آخر، هل الشيخ الأنصاري والشيخ الأنصاري نعرفه في بداية حياته؟ لا. سواء علمان، دويان، موقعيتان، تأثيران، طبعا لازم يدرسها. انت ما خطأ ان تاخذ مصدر واحد لشخصية كلمة كل شخصية في كل حياته. مثلا واحد يقول شلون الراوي الفلاني يسأل امام عن الأئمة 12، اذا مو تواتر يا اخي، مو متواتر، هذا الراوي كان برعم في ذاك الزمان، بعدين صار شجرة ما شاء الله مثمرة. أدري التفت، شوف عدم دراسة علم الرجال بشكل جيد يسبب شبهات عقائدية. مو تقول لي علم الرجال ضد العقائد، بالعكس أكبر خادم لعلم الرجال، عفوا للعقائد، هو علم الرجال، بس علم الرجال اجتهادي مو علم الرجال التقليدي. نعم علم الرجال التقليدي مضر، مضر بالحقائق كلها. فيا أخوان مدارس علم الرجال كثيرة، والاجتهاد في علم الرجال يجب أن نلتفت إليه. السماد على كونسات، لأنه كثير من التساؤلات في الفقه، في الحديث، في الكلام، في التفسير، في علوم الدين، في سير الأئمة، في سير النبي، إذا ما تلتفت لعلم الرجال الاجتهادي ما تعرف حقائق الأمور، تلتبس عندك الأمور، تأخذ مصدرة ما الحقبة من تاريخية تريد تجريها على كل الحقم التاريخية لذيك الشخصية، خطأ خطأ. هذا أمر مهم، هذا يسمونه اجتهاد في علم الرجال. عفوا، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.